أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحمدون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأسلمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها عن سكانهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل الثاني والأربعون. عثمان بن عفان بين الأكل والروث. يقول أمير العصمة والبيان أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية يصف فيها عثمان بن عفان إلى أن قام بعد كلامه إلى أن قام ثالث القوم نافجا فضنيه بين نفيله ومعتلفه. النفيل هو الروض. وقام معه بنو أبيه يخدمون بني أمية يخدمون مال الله خضبة الإبل لبسة الربيع إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. هنا أمير المؤمنين عليه السلام يصف فيها عثمان بين النفيل كان همه عمله كيف كل شبهه بين الأهل والروث. وقام معه بني أبيه يقضمون مال الله خضمة الإبل لبسة الربيع يعني الأكل بتمام الفم بجميع الأبراج كالإبل الجائع التي تأكل لبسة الربيع هذه النبتة التي تظهر في بداياتها يشبههم بهذه الطريقة في أكل مال المسلمين. إذن بعد مهزلة الشورى تولى عثمان بن عفان أمور المسلمين وولى على المسلمين من لا يصلح للولاية حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة. وهنا ملاحظة الأولى. قسم عثمان الولايات بين أقاربه وعوسب على ذلك مرارا فلم يرجع. ملاحظة ثانية. استعمل الوليد بن عقبة أو عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران. واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة فظهر منه من الفساد مما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها. وولى عبد الله بن أبي سر عبد الله بن سعد بن أبي سر آواه عثمان بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن وأهدر دمه. لكن عثمان آواه وولاه على نصر حتى تظلم منه أهلها فكاتبه أن يستمر على ولايته سرا يعني كاتبه خلاف ما كاتبه جهرا. كاتبه جهرا أنه يترك الولاية لكن سرا كاتبه أن يستمر على ولاية مصر بل أمره بقتل محمد بن أبي بكر. الملاحظة الرابعة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرد الحكم بن أبي العاص. الحكم بن أبي العاص سر عم عثمان بن عفان. رسول الله طرده عن المدينة وطرد معه ابنه مروان الوزغ بن الوزغ. فلم يزل طريدا الحكم بن العاص هو وابنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن أبي بكر وفي زمن عمر. فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره بل وأكثر من ذلك زوجه ابنته وفي بعض الروايات أعطاه خمس أفريقيا. الملاحظة الخامسة. ولى عثمان بن عفان مروان بن الحكم أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه فحصل ما حصل من الفساد الذي أدى إلى قيام ثورة إسلامية عارمة قتل فيها عثمان وحدثت الفتنة في الأمة الإسلامية. الملاحظة السابعة. كان عثمان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت مال المسلمين حتى أنه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بناته الأربع دفع لكل واحد منهم 100,000 دينار من بيت مال المسلمين. ودفع إلى مروان 1000 دينار، يعني بل أكثر من ذلك. بعض المؤرخين يقولون أنه لما فتحت أفريقيا أعطى مروان بن الحكم بن العاص ابن طريق رسول الله بعد أن زوجه ابنته أعطاه في بعض الروايات 1000 دينار، في بعضها 100,000 دينار، ويروى عندما فتحت أفريقيا أعطاه 5 أفريقيا. الملاحظة الثالثة، ابن مسعود كان يطعن على عثمان ويكفره، فلما علم عثمان ضربه حتى مات، وضرب عثمان بن عفان عمار بن ياسر حتى صار به سقطا، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. وكان عمار بن ياسر أيضا يطعن فيه. الملاحظة الثانية، نفى عثمان أبا ذر الغفاري إلى الربلة، والربلة منطقة تبعد 3 أيام، مسيرة 3 أيام عن المدينة، يعني بحسابنا الآن 100 كيلومتر، منطقة صحراوية. نفاه إلى الربلة وضربه ضربا وديعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الصبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وقال: إن الله تعالى أوحى إلي أنه يحب 4 من أصحابي وأمرني بحبهم. فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: علي سيده، وسلمان، والمقداد أبو ذر. الملاحظة التاسعة، ضيع عثمان حدود الله فلم يقيم الحد على عبد الله عبيد الله بن عمر حين قتل البرمجان مولى أمير المؤمنين عليه السلام بعد إسلامه. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية في الشام. الملاحظة العاشرة، أراد عثمان أن يعطل حد الشر الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه لم يكن أحد يجرؤ على جنب الوليد. فقال أمير المؤمنين: لا يبطل حد الله وأنا حاضر. فأخذ الصوت وجلده بيده الشريف. الملاحظة الحادية عشر، زاد عثمان الآذان الثاني يوم الجمعة وهي بدعة، والمسلمون خالفه كلهم. المسلمون أيضا خالفوا عثمان حتى قتل، عابوا أفعاله وقالوا: يا عثمان غبت عن بدر وهربت يوم أحد، هربت 6 أيام، حتى رسول الله قال: أقسموها عريضة ولم يشهد بيعة الرضوان وغيرها. فلنتأمل في هذا الشخص الذي تولى أمور المسلمين وحصلت في حياته الفتنة، وبعد مقتله أيضا حصلت الفتنة. لا زال الكلام في الفصل الثاني في الصفات الثبوتية. بقي عندنا مطلب بسيط، ثم سنحاول إن شاء الله أن نطبق العبارة ونشرح في بيان هذه العبارة. بينا في الدرس السابق أن الصفات الثبوتية فيها خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية. الأشاعرة كانوا يقولون بزيادة الصفات على الذات، وبين اللوازم الفاسدة على هذا القول إن شاء الله، وسيأتي بشكل أوسع في مرحلة أعلى. المعتزلة قالوا بأن الذات تنوب عن الصفات، يعني بنيابة الذات عن الصفات، وهذا قول فاسد، أي معناه فاسد، أيضا عليه لوازم فاسدة. القول الثالث وهو القول الحق هو قول الإمامية، قالوا بعينية الصفات مع الذات. إن شاء الله إذا توضح الصورة، هذه الصورة نحاول أن نشرح في هذه الصفات. هذا القول أيضا ينسب إلى أكثر المعتزلة، بينا في الدرس السابق شنو معنى صفاته عين ذاته. معناه أن صفاته تعالى عين ذاته المقدسة، مصداقا وجودا. أما مفهوما تكون غيرها، يعني الصفات الذاتية وجودا عين الذات المقدسة، ولكنها مفهوما تغايرها. فمفهوم الحياة غير مفهوم القدرة، غير معنى العلم بكل صفة معنى، ومعنى كل صفة يغاير معنى الذات المقدسة، ولكنها في الوجود هي واحدة لا يمكن لها أن تتجزأ. كذا لم نقل بالعينية وقلنا بالغيبية تتلزم لوازم فاسدة كثيرة، بينما على القول بالعينية كل الإشكالات المتقدمة على رأي الأشاعرة وعلى رأي المعتزلة لا ترد على ما ذهبت إليه الإمامية. إذن خلصته متغايرة مع غيره، خلصته متغايرة مع الذات، ولكنها متحدة مصداقا، الصفات متحدة مع الذات مصداقا. إذن الذات تغير القدرة، الذات تغير العلم، الذات تغير إلى آخره من الصفات الثبوتية، تغيرها في المفهوم في المعنى، ولكن في المصداق هي واحدة. بعبارة ثانية، صفاته عين ذاته، أي أن الصفات لا وجود لها إلا وجود الذات، الصفات لا وجود لها إلا وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته من حيث القدرة وجوده، يعني حياته قدرته، قدرته علمه، علمه إلى آخرها من الصفات الأخرى. هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، وعالم من حيث هو حي، وحي من حيث هو عالم. لا اثنينية في الصفات، لا اثنينية في الوجود. نعم هي مختلفة المعاني، مختلفة المفاهيم، لكنها في المصداق في الوجود في الحقائق هي واحدة. في هذه المرحلة خلونا نفهم هذا المعنى، أما هناك أبحاث فلسفية أعلى منها تتعمق في هذا المعنى وتوضحه بشكل أكثر. هذا القول لماذا يقول به الإمامية؟ إذا لم تقل به الإمامية يلزم الكفار، يلزم أن تكون قديمة، يلزم أن تكون واجبة، وإذا قلنا قديمة واجبة على الزيادة، على الزيادة، يلزم تعدد الواجب، يلزم تعدد القديم إلى آخرها من اللوازم الأخرى. هذا يعبرون عنه بالتوحيد الصفاتي، يعني معنى التوحيد الصفاتي أن التوحيد الأفعالي، لأنه هذا البحر في عقائد الإمامية أشرنا إليه. هذا المعنى يعبر عن التوحيد الصفاتي، معناه أو تعريفه اتحاد الصفات الذاتية مع الذات، اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية وجودا وعينا فعلا وتأثيرا، بمعنى أن الذات ذاته تعالى البسيطة وليس المركبة، من يقول بسيطة يعني معناها أريد نمشي التركيب، ذاته تعالى البسيطة يمكن أن تتصف بمفاهيم وأوصاف كثيرة، هذه المفاهيم والأوصاف متغايرة، ولكنها في حقه تعالى هي واحدة موجودة بوجود واحد. إذن الإشكالات المتقدمة مثلية إشكال التي تقدمت على المعتزلة والشعر، مثلا إشكال تعدد القدماء، وهذا من ضمن الإشكالات لا يرد على رأي الإمام، لأن القول بالعينية يبعد إشكال تعدد وثنية القدماء. إشكال الزيادة لا يرد، لأنه بالعينية لم تكن زيادة. إشكال الحدود أيضا لا يرد، إشكال أن هذه الصفات غير ثابتة في الواقع والذي يثبت آثارها من إشكال يرد على المعتزلة، هذا أيضا لا يأتي على قول الإمامية. إشكال قياس الواجب على الممكن، إشكال قياس الواجب على الممكن أيضا لا يأتي على الإمامية. إذن عدة إشكالات لا تأتي، لماذا؟ لأن الإمامية قد أفردوا الواجب بالأحكام، أعطوا الواجب له أحكام ولو هذه الخواص التي مرت علينا مر علينا ذكرها، وأعطوا للممكن، بينما البعض قاس صفات الواجب علينا على الممكن، فنقل بما أنه صفة غير المنصوص في عالم الإمكان، نقل هذا المعنى للواجب وقال صفة اللوازم الفاسدة. إذن عليه
يلزم كمال الذات التقدس على القول على القول بالعينية، يلزم كمال الذات المقدسة. وعلى هذا القول الحق ترتفع جميع الإشكالات التي وردت على المعتزلة والأشاعرة، ترتفع في القول بالعينية. حتى في عبارة ثانية حتى نطبق العبارة، عبارة الكتاب، يمكن أن نستدل هنا إذا جاء هذا السؤال: ما هو الدليل على أن قول الإمامية هو القول الحق؟ قطعته عينه لا فيه. ما هو الدليل على أن قول الإمامية هو القول الحق؟ سنذكر عدة أمور. الأمر الأول: لو لم تكن صفاته عين ذاته، لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت زائدة عليه، لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت زائدة عليه، فيلزم احتياجه في إفاضة هذه الكمالات على شيء. كما نقول الواجب هو الذي يفيض، هو الكمال المطلق وهو الذي يفيض الكمالات الكمال على الأشياء. إذن يلزم احتياجه إلى حياة، يلزم احتياجه إلى قدرة، يلزم احتياجه إلى إرادة، يلزم احتياجه إلى علم. ليش يلزم احتياجه؟ لأنه يريد أن يفيضها على الأشياء، لأنه لا يمكن إفاضتها على الأشياء، يلزم احتياجه لا، لأنه لا يمكن إفاضته على الأشياء، إفاضتها على الأشياء إلا إذا كان مستخفا بها. فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. واضح المعنى؟ لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت زائدة عليه. إذن إذا كانت زائدة يعني هذه الصفات وهذه الذات في جهة أخرى، إذن الذات المقدسة بحاجة إلى هذه الصفات. لماذا بحاجة إلى هذا؟ لأنه كمان لأنه يريد أن يفيضها على غيره، يريد أن يعطي العلم، يعطي الحياة، يعطي القدرة. إذن فيلزم احتياجه إلى هذه الصفات لكي يتصف بها، لكي يفيضها على الغير. ليش لكي يتصف بها؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، يجب أن يتلبس بها ثم بعدها يفيضها على الغير. هذا القول الثاني: يلزم احتياج الذات. من هو الاحتياج على الذات؟ الثالث: الذات مستحقة، الذات تطلب العلم وتطلب الحياة وتطلب القدرة لكي تفيض على الغير. هذا الكلام إذا جاي نفسي بالواجب صراحة هذا ممكن ينزل، إذا لو لم تكن عينه لكانت زائدة، لكانت غيره، هذا باطل. هذا واضح؟ إذا عندك مناقشة. الدليل هذا الأول. الدليل الثاني أرجو الانتباه إليه: لو لم تكن عينه لكانت غيره، وبالتالي تكون باطلة. لو لم تكن عينه لكانت غيره، وبالتالي تكون باطلة لأصالة الوجود، لأصالة الوجود وبطلان غيره، لأصالة الوجود وبطلان غيره. هسه بس إشارة، شنو معنى أصالة الوجود وشنو معنى أصالة الماهية؟ أصالة الوجود وأصالة الماهية هذا بحث إن شاء الله سيأتي لعله في ملاحظة التدريس، سيأتي من بحث بداية الحكمة ونهاية الحكمة، يعني سيمر عليكم في مرحلة قادمة إن شاء الله. أصالة الوجود في مقابل أصالة الماهية. أصالة الماهية يراد منها الممكنات، يعني الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، فهو الوجود المطلق في مقابل الوجود المقيد، فهو الوجود المطلق في مقابل الوجود المقيد وهو الماهية. يعني الله سبحانه وتعالى وجوده مطلق، الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، بينما الممكن له وجود وماهية. ماهية هذا مثلا الإنسان له وجود وماهية حيوانية. ما هو الإنسان؟ حيوان عاطف. ما هو الغزال؟ حيوان باغل. ما هو الحيوان؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. ما هو الشجر إلى آخره؟ ما هو كل شيء ماهية، نعم له وجود لكن تراجع، لكن له ماهية. الواجب تعالى ليس له ماهية، لأن إذا قلنا له ماهية تنظر لواجب فاسد، يعني أكو جنس ماهية اشتراك وأكو ماهية امتياز ويحصل ترتيب ويحصل افتقار واحتياج إلى آخره. هذا بعد شيء إن شاء الله. هسه بس الدليل الثاني هيك الرجل مبينة تتابع عبارة بسيطة. لو لم تكن هذه الصفات عينه لكانت غيره، هذا باطل. هسه شنو؟ شلون نبين المطلوب؟ نجي للغير، ننقل كلام لأمه للغير، مو قلنا لو كانت غيره راح يصير عندنا الأمر لا يخلو من الأمرين. يعني هذا الغير اللي فرضنا لا يخلو من الأمرين، إما أن يكون مصدر من داخل الذات أو من خارجه. يعني غير الذات، ولكن غير الذات مرة يكون في داخل الذات، من داخل الذات، ومرة يكون أريدك تتعقل يا إلهي. هذا الغير اللي يقول مصدر ما غير، هذا احتمالي مرة غير الذات لكنه من داخل الذات. شلون أمثل لك؟ يعني مثال حسي لعله مقرب من جهة بعد من أحسن الجهة. شايف واحد عنده فرد نقص بالعظم، شو يخلوا له؟ يخلوا له هذا البلاتين، يصير البلاتين جزء من العظم. البلاتين غير الجسم ولكنها في داخل الجسم، ومرة في شيء غير الجسم لكنه في خارج الجسم. احنا نقول لو لم تكن عينه هذا الصورات لكان غيره. هذا الغير احتمال السؤال، اما ان يكون من داخل الذات وهو غيره، او يكون من خارج الذات وهو غيره. نجي على الاحتمال الاول، هذا الغير يكون مصداقا من داخل الذات الالهية، هذا باطل، لأنه يلزم أن تكون الذات الإلهية مركبة، يلزم أن تكون الذات الإلهية مركبة من أجزاء، والترتيب مستحيل عليه تعالى. إذا لا يمكن أن نفرض هذا الغير من داخل الذات، لا يمكن أن نفرض هذا الغير من داخل الذات. ما أدري واضح المعنى الأول؟ وقع عندنا الاحتمال الثاني، وهو أن يكون لو لم تكن عينه لكانت غيره. يكون هذا الغير منين؟ الخارج. الغير هو شنو؟ الغير صفر. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الغير مصداقا للذات من خارجها. في هذه الحالة إما وإما أن نشك، يعني إما أن يكون هذا الغير اللي هو خارج الذات، إما أن يكون واجب أو ممكن. هذا الغير اللي هو الصفات الذي يكون من خارج الذات، إما أن يكون، يعني إما وإما، إما الأولى، إما أن نتصورها اللي هي الصفات واجبة الوجود خارج الذات، ولكنها واجبة الوجود وغير محتاج إلى ممكن. إذا واجب الوجود بعد غير محتاج إلى ممكن، خارج الذات وغير الذات وهي واجبة الوجود، فهي غير محتاجة إلى موجود. هذا باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم اقتراب أنها واجب الوجود معنى تعدد الذات، عدنا ذات وعدنا صفات، وهذه الذات واجبة الوجود، وهذه الصفات اللي هي خارجها أيضا واجبة الوجود. هذا شرط صريح، هذا شرط صريح. يعني إذا احنا التزمنا بأنه هناك واجب وجود واحد وثبتنا الوحدانية، إذا لابد أن يكون واحد يعد قوي وواحد يعد ضعيف، وأحدهما قد أوجد الآخر. يعني احنا جاي ننفي الشرط، ننفي تعدد الواجب، إذا هذا الاحتمال باطل. إذا هذا الاحتمال باطل أن تكون هذه الصفات غير الذات وهي خارجها وهي واجبة الوجود. هذا شرط صريح لأنه يلزم تعدد الواجب الذي لدينا فيما تقدم لنا. واضح المعنى هو إن شاء الله بقى عندنا إما الثاني وإما أن نتصور الصفات وإما أن نتصور الصفات ممكنة الوجود خارج الذات لكنها ممكنة الوجود وهي محتاجة إلى من يوجده. إذا ممكنة يعني تحتاج إلى علة عليا تفيض عليها الوجود محتاجة إلى من يوجدها. واضح المعنى إن شاء الله. إذا هذا باطل أيضا هذا باطل أيضا. شلون باطل؟ لأنه يلزم من ذلك أن الذات الإلهية مع افتراض فقدانها لهذه الصفات أنها هي التي تخلق هذه الصفات لأنها جل الغير ممكن هي التي تخلق هذه الصفات وتوجدها ثم بعد أن توجدها تتصف بها لأن هي فاقدة لها على هذا الصفات توجد هذه الصفات تخلق ثم بعدها تحتاج إلى أن تتصف بها. يعني مثلا الذات فاقدة للحياة ذاتا الذات فاقدة للعلم ذاتا الذات فاقدة للقدرة ذاتا الذات فاقدة للإرادة ذاتا فإنها تخلق موجود يسمى الحياة تخلق موجود يسمى القدر تخلق موجود يسمى العلم وبعد ذلك هي مفتقرة ومحتاجة إلى أن تتصف بالحياة التي خلقتها وبالقدرة التي خلقتها وبالعلم الذي خلقته وهذا محال في الوجه المحالية يلزم أن تكون العلة الموجودة فاقدة لكمالات مخلوقاتها يلزم أن تكون العلة الموجودة الذات الموجودة لهذه الصفات فاقدة لكمالات مخلوقاتها فتخلق الحياة وتخلق القدرة وتخلق العلم لكنها فاقدة للعلم والحياة والقدرة. هذا أمر باطل هذا أمر باطل لأنه العلة التي توجد الأشياء لا تقطع لا تكون فاقدة لكمالاتها. معطي الشيء غير فاقد له معطي الحياة غير فاقد للحياة معطي العلم غير فاقد للعلم معطي القدرة غير فاقد للقدرة. إذن بهذا يتضح بطلان الفروض المتقدمة وهي أن الصفات إما أن تكون إذا لم تكن عينها تكون غيرها هذا الغير إما من داخل الذات أو من خارجها من خارجها إما أن يكون واجب أو يكون ممكن. إذن كل الفروض المتقدمة باطلة على ضوئها يتبين هاي الله حسن النتيجة اللي راح نوصلها من نظرية العينية أو مقولة العينية حتى نحاول الشروع في بحث العبارة يتبين أن الصفات الإلهية ليست لها مصادق مستقلة ليست لها مصادق مستقلة كل واحد عن الأخرى يرحمكم الله وعن الذات الإلهية بل أن هذه الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واقعي هذه الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد دقيق هو الذات الإلهية ينتزعها العقل من مصداق واحد دقيق هو الذات الإلهية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث كل ما دل على بطلان زيادة الصفات على الذات هو بدوره دليل على عينية كل الأدلة اللي قلنا هي باطلة على زيادة الصفات على الذات هي تعتبر أدلة على عينية الصفات لأن لو لم تكن عينه لكان غير لكان زائد عليه إذا كل ما تأتي به من الزيادة هو باطل ودليل على العينية. خلاصة الكلام اتحاد الصفات مع الذات البسيطة من جميع الجهات. اتحاد الصفات مع الذات البسيطة من جميع الجهات، هو هذا التوحيد الخالص، هو يعد التوحيد الخالص الذي أشار إليه مولى الثقلين أمير المؤمنين أرواحنا له الفداء بقوله الشريف في نهج بلاغته في الخطبة الأولى، لا بأس مراجعتها في التوحيد، بقوله أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. هذه الخطبة شرحها صدر المتألهين قدس سره الشريف في الأسفار المجلد السادس صفحة 139، وهي خطبة واسعة. إذن بهذه تكون الإمامية بنظرتها لعينية الصفات للذات هي الجادة الوسطى، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. وما قاله غيرها من المعتزلة والأشاعرة دونه خرط القتال، أو كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام تناقش الشوكة بالشوكة. الآن بعد أن استوضحنا رأي المعتزلة وبيان أن الذات تنوب منابع الصفات، ورأي المعتزلة الأشاعرة في أن الصفات زائدة على الذات، وبيان هذين المدعين المدعى الأول والمدعى الثاني وبيان بطلانهما، ثم بعدها بيان مقولة الإمامية في أن صفاته عين ذاته، وبيان الأدلة على هذا القول على عينية الصفات. الآن بعد هذه المقدمة وبعد المقدمة التي قبلها من أن المسلمون قد انقسموا إلى ثلاث أقسام، مشبهة مجسمة ومعطلة وقول الوسط، الآن نستطيع أن نشرع في الفصل الثاني في بيان هذه الصفات. المصنف رحمه الله يذكر 8 صفات في الفصل الثاني ويذكر 7 صفات في الفصل الثالث، وقلنا أن الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث كلها تدور حول الأصل الأول وهو التوحيد. بعدها سيكون منهج العلامة لكل أصل فصل، فتكون الفصول 7 فصول، تكون الفصول الكتاب 7 فصول، يعني التوحيد 3 فصول وبقية الفصول لكل فصل لكل أصل فصل. قال رحمه الله الفصل الثاني، بينا أنه عندما شرع في الفصل الثاني هذا الشروع ترتيب، وترتيبه ضروري بديهي لأنه بعد أن أثبت وجود الذات المقدسة في الفصل الأول شرع الآن في بيان الصفات، لأنه إثبات شيء لشيء فرع للثبوت المثبت له. بعد أن أثبتنا بالأدلة العقلية وجود واجب للوجود وجود الذات المقدسة نشرع الآن في بيان صفاتها. قال الفصل الثاني في صفات الثبوتية، شرع هنا وهي 8. لماذا قدم الثبوتية على السلبية؟ بينا وجهين، الوجه الأول أن الصفات الثبوتية وجودية والسلبية عدمية، والوجودي أشرف من العدمي، بعضهم خالف هذا وقال أن التخلية أولى من التحلية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهنا ينفي ثم بعدها يثبت، فقدم الصفات السلبية على الصفات الثبوتية. قال وهي 8، بينا لماذا حصل هذا الحصر بـ8، أنها من الصفات المهمة المختلف فيها الذي فيها كلام. قال الأولى، إذا الكلام سيدور حول الصفة الأولى. الآن أحاول أن أطبق عبارة العلامة بشكل إجمالي، أما هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم. قال الأولى أنه تعالى قادر مختار، إذا الصفة الأولى ستكون في القدرة، أنه قادر مختار. عندما قال مختار أراد أن يبعد الموجب، المختار والموجب اصطلاحات فلسفية، يعني الموجب هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل بحيث يكون فعل الفاعل علة تامة له. مثل الشمس في إشراقها أو النار في إفراقها فهي فاعل موجود غير مختار، لا يوجد عنده قصد وإرادة، بينما الفاعل المختار هو الذي يفعل الفعل ولكنه عن قصد وإرادة. هسه شنو الفرق بين الفاعل المختار والفاعل الموجد؟ إن شاء الله راح نبين في وقت. قال الأولى أنه تعالى قادر مختار. لماذا؟ لأن العالم محدث، لأنه جسم هنا كلام يعني المحدث الجسم. انه لماذا ذكر الجسم ولم يذكر العرض؟ لان العرض هو محتاج الى الجسم لكي يعرض عليه، فاذا ثبت الحدود للجسم فمن باب اولى انه ثابت الى العرض، لانه جسم وكل جسم لا ينفك عن الحوادث. ماذا تقصد بالحوادث؟ يعني الحركة والسكون، وهما أي الحركة والسكون حادثان لاستدعائهما المسبوقية بالغير، مسبوق بالعدم. حتى إن شاء الله راح نبين في وقت أن الحركة مسبوقة بالمكان الأول، الحركة مسبوقة بالمكان الأول، السكون مسبوق بالحصول الأول. في وقت إن شاء الله راح نبينه أكثر. يعني السكون يعتبر حصول ثاني في مكان واحد، حصول ثاني في مكان واحد. راح نبين أيضا هناك خلاف يعني بين الحكماء والمتكلمين في أنه هل أن الحركة والسكون التقابل بينهما تقابل الملك والعدم لو تقابل الضدين؟ هذا إن شاء الله في وقت راح نبينه. قال الاستدعاء من المسبوقية بالغير وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث. ما لا ينفك يعني قصد الجسم، وما يعني والذي لا ينفك عن الحوادث اللي هو بينه لأن العالم محدث لأنه جسم الجسم. وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة. وإلا إذا ما نقول إذا نقول لا ينفك عن الحوادث وهو قديم، هذا يلزم اجتماع القدم والحدود، راح يكون قديم غير مسبوق للعدم وغير مسبوق فيه وحادث يعني مسبوق للغير مسبوق للعدم، وهذا باطل. وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة، فيكون المؤثر في المحدث فيه أظل يعود على المحدث، فيكون المؤثر في المحدث وهو الله تعالى قادرا مختارا. لأنه لو كان موجبا قلنا له يعني قادر مختار وليس قادر موجب، لأنه لو كان موجبا قلنا أنه الموجب اصطلاح فلسفة بطبال القادر، لو كان موجبا لم يتخلف أثره عنه بالضرورة، لأنه الفاعل الموجب الموجب هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل من غير قصد وإرادة، كصدور الإشراق من الشمس وكصدور الإحراق من النار. يعني الإشراق لا يتخلف عن الشمس بل ولا يتأخر عن الشمس، والحرارة أو الإحراق لا يتخلف عن النار، فهي فاعل موجب وليس فاعل مختار. بينما الفاعل المختار لا يصدر عنه الفعل لكن يصدر عن قصد وعن إرادة. قال لم يتخلف أثره عنه بالضرورة، فيلزم من ذلك من عدم تخلف الآثار في الفاعل الموجب في القادر الموجب، فيلزم من ذلك إما قدم العالم. لماذا قدم العالم؟ لأن الآثار ملازمة للوادي تعالى في قدمه، لأنه الوادي قديم غير مسبوق بالعدم وغير مسبوق به، فيلزم إما قدم العالم هذا باطل أو حدوث الله تعالى، وهذا أيضا باطل لأن الذات المقدسة ملازمة لآثارها المحدثة. فإذا بينا بطلان قدم العالم وبينا بطلان حدوث الله تعالى وتنزع عن هذا الوصف، ثبت أنه أن الفاعل لم يكن موجبا، وإنما الفاعل قادر مختار، وإنما الفاعل قادر على إجمال. المقداد الشيوعي رحمه الله يقول: أقول لما فرغ من إثبات الذات في الفصل الأول شرع في إثبات الصفات، يعني شرع في إثبات صفات هذه الذات، إثبات صفة لشيء صرع ثبوت ذلك الشيء، فبعد أن أثبتنا الواجب الآن نريد أن نثبت هذه الصفات، شرع في إثبات الصفات وقدم الصفات، رح يبينش قدم الفصل الثاني على الفصل الثاني الصفات الثبوتية الثمانية على الفصل الثالث الذي سيأتي السلبية السبعة، وقدم الصفات الثبوتية لأنها وجودية والسلبية عدمية. هسه اكو فرد كلام هنا انه هل ان الصفات الثبوتية ترجع الى السلبية او ان السلبية ترجع الى الثبوتية؟ المقداد السيوي رحمه الله راح يوافق المعتزلة في هذا الرأي، ولكن اكو رأي اخر في قبال رأي المقداد السيوري الذي وافق المعتزلة في هذا الرأي، يعني عدة رأيا في الموضوع ان شاء الله راح نبين لعله في الدرس القادم، لانها وجودية والسلبية عدمية، والوجود أشرف من العدم، والأشرف مقدم على غيره، فقدمت الصفات الثبوتية على الصفات السلبية في الفصل الثاني، وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة. ولنذكر هنا مقدمة تشتمل على تصور مفردات هذا الباب. إذن عندنا أحكام قبل أن نحكم على كل شيء، عندنا قضايا لابد أن نتصور الموضوع ونتصور المحمول ونتصور النسبة بينهما، ثم بعدها نحكم بهذه الأحكام. إذن لابد أن يكون عندنا تصور لهذه المصطلحات. المصطلح الأول الذي يبينه المقداد رحمه الله قال: فنقول القادر المختار، اللي في قباله القادر الموجب، هذه مصطلحات فلسفية. قال: هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك، يعني نسبة إيجاد الفعل وترك الفعل بالنسبة إليه متساوية عند القادر المختار، متساوية. هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة. حتى أكو هنا نفرد رأيي أنه المشيئة نفس القصد والإرادة لو مو نفسها، إذا نقول نفسها إذا لا حاجة للقيد الأخير مع وجود قصد وإرادة، وإذا نقول لا المشيئة تختلف، معنى المشيئة يختلف عن القصد والإرادة، فهنا في هذا التعريف نحن بحاجة إلى هذا القيد الأخير مع وجود قصد وإرادة، وهذا إن شاء الله راح نوضحه في وقته. قال: والموجب بخلافه، يعني الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إذا كان علة تامة له، ولكن من دون قصد وإرادة، من دون قصد وإرادة، في وجوب صدور الإشراق من الشمس ووجوب صدور الإشراق الإحراق أو الحرارة من النار. هذه المصطلحات إذا أتراجع رسالة التعريفات سيد الجرجاني الشريف الجرجاني تجد أنه يشير إلى هذه المصطلحات. حتى شنو الفرق بين الفاعل القادر والفاعل الموجب؟ هذا إن شاء الله راح نبينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.